اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. وصلنا إلى التطبيق التاسع، وهو العلم الإجمالي بالتدريجيات. لو كان أحد طرفي العلم الإجمالي حكما فعليا تم تمام أجزاء موضوعه، لكن الطرف الثاني له لم يكن حكما فعليا لأن بعض أجزاء موضوعه لم تتحقق وإنما ستتحقق في زمان قادم، حينئذ عليكم السلام شيخ ورحمة الله، حينئذ سوف يكون أحد طرفي العلم الإجمالي منوطا بالزمان القادم المستقبلي، وبما أن الزمان من الأمور التدريجية، الأمور إما هي قارة وإما هي تدريجية، أنا وأنت أمران قاران، هذه المدرسة أمر قار والكتاب أمر قار، يعني كل أجزاء الشيء مجتمعة مرة واحدة في الزمان. وأما الأمور التدريجية فالجزء الأول متى يتحقق ثم بعد ذلك ينعدم يتحقق الجزء الثاني، واللحظة الزمنية الثالثة لا تتحقق إلا بعد انعدام اللحظة الزمنية الثانية، والساعة الثانية لا تتحقق إلا بعد انعدام الساعة الزمنية الأولى. هذا من الأمور التدريجية، إذا لا تجتمع أجزاء الزمان مرة واحدة في الوجود. فالطرف الثاني لأنه مرتبط بزمان مستقبل، إذن سيكون مورد كلامنا داخل في التدريجيات. إذن لدي علم إجمالي بتكليف ما، إما هو موجود الآن وإما سوف يوجد في المستقبل. خب، مثال ذلك المرأة الحائض لا يجوز لها المكث في المسجد. لو كانت هناك امرأة يأتي لها الدم مرتين في الشهر وكانت أيام عادتها 8 أيام، ولكن هي مبتلى في الشهر الواحد يأتيها الدم 8 أيام مرتين، يأتيها في المرة الأولى من اليوم الأول إلى اليوم الثامن، ثم يأتيها في المرة الثانية من اليوم 15 إلى اليوم 22 من الشهر. ونحن نعلم أن أقل الدم 3 وأكثر الدم في الحيض 10، وأن أقل ما بين الحيضتين كم يوم؟ 10 أيام. إذن هذان الدمان لا يمكن أن يكونا معا حيضين، لأن الأول ينتهي يوم 8 والثاني يبدأ يوم 15، الثاني عندما ينتهي يوم 22 أو 23، والأول ويرجع بداية الشهر يبدأ يوم 1 بالشهر يأتيها الدم الآخر. فإذا هذان الدمان ليس معا دم حيض، واحد منهما حيض وواحد ليس من الحيض. حينئذ هذه المرأة في يوم 1 بالشهر سوف تعلم بأنه يحرم عليها أن تمكث في المسجد. متى يحرم عليها؟ إذا كان الدم الموجود عندها في الفترة الأولى هو دم حيض، إذن يحرم عليها المكث في هذه الأيام الثمانية الأولى في الفترة الأولى دون الفترة الثانية. وأما إذا كان الحيض هو الدم الثاني، إذن يحرم عليها المكث في المسجد في الفترة الثانية. الآن هي في أول الشهر في يوم واحد بالشهر، ماذا ستقول؟ ماذا ستقول؟ ستقول: أنا أعلم إجمالا بحرمة تكليف فعلي في حقي، إما أن هذه الحرمة الآن من واحد إلى ثمانية بالشهر يحرم علي المكث في المسجد، وإما في يوم 15 إلى يوم 22-23 يحرم علي المكث في المسجد، يحرم علي ذلك. هذا علم إجمالي، ولأن الطرف الثاني مرتبط بالزمان فهو علم إجمالي، أحد طرفيه مرتبط بزمان استقبالي، راح نسمي هاي الظاهرة بالعلم الإجمالي بالتدريجيات. هذا العلم الإجمالي منجز أو ليس بمنجز؟ إذا قلنا منجز يعني راح ينجز عليها حرمة المكث في المسجد، يحرم عليها هم في الفترة الأولى هم في الفترة الثانية، لا يجوز لها المكث في المسجد.
أكو أولها 29 من الشهر، 21 تنتهي.
نعم.
يعني تنقطع 21
حتى يعني تصير مضيفة يعني. 29 إلى واحد بالشهر.
29 الشهر مستمرة.
أي ما شاء الله. هنيئا هنيئا لزوجها بها.
موجودة.
لا لا هذا ابتلاء، عليكم السلام. أي هذه محلولة هم شرعا، محلولة عشر، عليكم السلام. يحددون العدة بفترة، الحيض بفترة عفوا، يحددون الحيض بفترة والباقي يعدوا استحاضة.
هذا صار تقريبا سنتين
ما شاء الله. زين
نجيبها سيدنا
يهوى. لا ما يحتاج.
ليش؟
لا ما اريد
هو يدنق وهاي زحمة.
هيكون قبل الدرس. عاش ايدك شيخ. خب اما احنا نريد نسلب منجزية العلم الاجمالي، اذا اردنا ان نسلب منجزية العلم الاجمالي هذا يعني أنه الآن نقلها يمكنك أن تمكثي في المسجد في هاي الفترة الأولى، فإذا مكثت بعد الفترة الثانية ما يصير تمكث، لأن يعني إذا مكثت هناك راح يصير عندها قطع بالمخالفة، راح يصير عندها مخالفة قطعية، ولا يمكن الترخيص في المخالفة القطعية للمحذور المتقدم. خب هذه هي فكرة العلم الإجمالي بالتدريجيات، هذه فكرة التطبيق التاسع. يقول المصنف أن بعض الأصوليين قالوا أن هذا العلم الإجمالي ليس بمنجز، إذن لا يلزمها بوجوب الموافقة القطعية، لا يلزمها بوجوب المخالفة القطعية، بوجوب الموافقة القطعية. لكن ما هو الوجه في ذلك؟ ما هو الوجه في ذلك؟ الشيخ الأنصاري عندما استشكل في منجزية هذا العلم الإجمالي، هل يمكن أن نبرر ذلك بشيء؟ هل يمكن؟ نعم، هناك وجهان يمكن ذكرهما لسلب المنجزية عن هذا العلم الإجمالي. هاي الأخت مع أنها عندها علم إجمالي، لكن قول مع ذلك لا يحرم عليها المكث في المسجد في هذه الفترة الزمنية الأولى. تقدر تمكث. الوجه الأول أن عدم حرمة المكث أو قل عدم منجزية هذا العلم الإجمالي منشأه اختلال الركن الأول، اختلال الركن الأول، هذا هو الوجه، اختلال الركن الأول. طيب كيف يختل الركن الأول؟ الجواب اختلاله، اختلال الركن الأول، الركن الأول ماذا يقول؟ يقول أنت حتى يصير عندك علم إجمالي منجز لازم عندك علم بجامع التكليف الفعلي، تعلم بوجود تكليف فعلي على كل تقدير، سواء كان هذا الطرف هو الواقعي أو كان ذاك الطرف هو الواقعي، وهذا غير متحصل في مقامنا، غير متحقق في مقامنا، وذلك لأن الطرف الأول لو كان هو الطرف الواقعي هو المصداق الحقيقي للمعلوم الإجمالي، يعني لو كان دم الحيض هو الدم الأول النازل عليها في الفترة الأولى، فإن حرمة المكث فعلية في حقها، يحرم عليها أن تمكث، يكون التكليف بحرمة المكث فعليا في حقها. وأما لو كان الدم الحيض هو ما نزل عليها، ما سينزل عليها في الفترة الثانية، في الفترة المتأخرة في منتصف الشهر، فليست الحرمة حرمة المكث فعلية في حقها، ليست فعلية في حقها. هي وين تلك الفترة؟ بعدها ما جاية، زمان تدريجي، الزمان تدريجي، تلك الفترة بعدها ما جاية، ما إلى معنى أن نقول أنها محرمة عليها، يحرم عليها المكث مع أن الدم بعد لم ينزل عليها. شنو معنى الحرمة فعلية؟ لا معنى لذلك، ليست الحرمة فعلية، حرمة المكث ليست، لو كان الدم دم الحيض هو النازل عليها في يوم 15، ليست الحرمة فعلية عليها الآن ليست عليها حرمة فعلية ما اليوم 15 بالشهر، لا ليس الأمر كذلك. إذن بناء على أن دم الحيض هو ما نزل عليها في أول الشهر، إذن أكو الآن حرمة فعلية في حقها. أما بناء على أن دم الحيض هو اللي راح ينزل عليها في يوم 15 الشهر، فإنه الآن ما عندها حرمة فعلية في حقها، لا يحرم عليها الآن أن تمكث في المسجد. نعم هاي الحرمة ستكون فعلية في يوم 15 الشهر، أما الآن هي ليست فعلية. إذن الآن نقدر نقول لا علم لديها بوجود تكليف فعلي في حقها، لأنه لو كان دم الحيض الحقيقي هو مال يوم 15 بالشهر، الآن ما عندها حرمة فعلية في حقها. الركن الأول مقتل، ماكو علم بالتكليف الفعلي، بجامع التكليف الفعلي، هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال أن عدم منجزية العلم الإجمالي، طبعا أرجع شوية قبل أن أقول الوجه الثاني، إذا ماكو علم بجامع التكليف الفعلي، ماكو علم بجامع التكليف الفعلي، تقدر تضع يدها على الفترة الأولى وتطبق أصالة البراءة، تطبق أصالة البراءة، أو تطبق استصحاب عدم كونها حائضا، وبالتالي تقدر تدخل إلى الجامع المسجد لتصلي، تصلي فيه، ما عدها علم بجامع التكليف الفعلي، لكي يتعارض مع هذا الأصل الذي تريد أن تجريه. خب هذا واحد. الوجه الثاني أن عدم منجزية هذا العلم الإجمالي لاختلال الركن الثالث، الركن الثالث مختل، مثل ما علمنا رضوان الله عليه أن الركن الثالث له صياغتان، صياغة المشهورية وصياغة التي قالها المحقق العراقي. الصياغة المشهورية ماذا تقول؟ تقول الركن الثالث أن يكون كل واحد من الطرفين صالحا لإجراء العلم الأصل المؤمن في نفسه. حتى إذا أجينا إلى العلم الإجمالي نريد نجري هذا الأصل المؤمن في الطرف الأول، نازعنا على ذلك الأصل في الطرف الثاني فيتعارضان ويتساقطان. خب حينئذ هذه الصياغة نريد على أساسها أن نقول أن الركن الثالث غير موجود في مقامنا، فنقول تعال معي بالنسبة إلى الطرف الموجود تحت يدها الآن قابل أن تجري فيه أصالة البراءة أو لا؟ الجواب نعم، الجواب نعم، أصالة البراءة يمكن أن تجري في الطرف الأول، يمكن أن تجري في الطرف الأول، فإنها لديها تكليف مشكوك محتمل، فتقول كل شيء مرفوع إلى أن أعلم به، الأصل يجري في المقام، الأصل يجري في المقام. عدها احتمال التكليف تطبق عليه أصالة البراءة. وأما الطرف الثاني التكليف الذي سوف يبدأ يوم 15 بالشهر، هل يمكن من الآن أن تجري فيه أصالة البراءة أو لا؟ الجواب كلا، كلا، لأنه الآن هو غير موجود. التكليف الآن موجود أو ليس بموجود؟ كما تقدم لدينا قبل قليل هذا التكليف لا يبدأ إلا في يوم 15 بالشهر، الآن مو فعلي، ما عندي الآن تكليف فعلي، فإذا ماكو احتمال لوجود هذا التكليف الآن حتى أطبق عليه أصالة البراءة. الأصل المؤمن يحتاج احتمال فعلي للتكليف، أو قل احتمال للتكليف الفعلي، وهنا ماكو احتمال فعلي للتكليف، ماكو احتمال للتكليف الفعلي بلحاظ حرمة المكث في اليوم في يوم 15 بالشهر. هذا التكليف إن بدأ سيبدأ يوم 15 بالشهر، ما إلى معنى من الآن يجري، فالآن لا يجري الأصل المؤمن، ما إلى معنى الأصل المؤمن أن يجري من الآن، إذا يجري كن يبدأ جريانه يوم 15 بالشهر، لأن وجود ذاك التكليف إن كان فهو في يوم 15 بالشهر. إذن في يوم واحد بالشهر إذا أرادت أن تجري أصالة البراءة عن حرمة المكث في المسجد لا يعارض هذا الأصل أصالة البراءة عن حرمة المكث في المسجد في يوم 15 بالشهر، لأنه في يوم واحد بالشهر ما يجري ذاك الأصل المؤمن، ما يجري ذاك الأصل المؤمن لعدم احتمال التكليف في الطرف الثاني في يوم واحد بالشهر، فلا يجري الأصل المؤمن الآخر، فلا يتعارض مع أصلنا المؤمن، فيجري هذا الأصل المؤمن الأول من دون معارض، تقدر إذن تبقى في تمكث في المسجد، تقدر تمكث في المسجد. إذن الصياغة الأولى وفق الصياغة الأولى للركن الثالث، الركن الثالث ما متوفر في مقامنا، ما متوفر في مقامنا، نقدر نطبق الأصل من دون معارض. كذلك وفق الصياغة الثانية له وهي صياغة المحقق العراقي رحمه الله، أن يكون العلم الإجمالي قابلا لتنجيز معلومه الإجمالي على كل تقدير، سواء كان المعلوم الإجمالي موجود في الطرف الأول أو كان في الطرف الثاني، على كلا التقديرين العلم الإجمالي ينجزه، لازم هذا موجود حتى نقول العلم الإجمالي منجز. في مقامنا هذه الكبرى ما موجودة، فإن العلم الإجمالي قادر على أن ينجز معلومة، المعلوم ما هو؟ حرمة المكث في المسجد. علمها الإجمالي قادر أن ينجز هذا المعلوم لها، إذا كان هذا المعلوم هو الفترة الأولى الطرف الأول.
إحنا ما نقدر نحكم على الكل، يعني الموجود الكل الموجود أنه مقابل العلم الإجمالي ومفهوم.
هي ترى عندها عندها طرفين مو أكثر.
أكو اختلافات موجودة.
إيه هي عندها طرفين، لا مو أكثر من ذلك. هي أنت كنت باوع إلى فرض كلامنا، امرأة يجيها الدم مرتين بالشهر، كل شهر ده يجيها الدم مرتين، من 1 إلى 8، من 15 إلى 23، اثنيناتهم يصيرن عادة، يصيرن حيض، ما يصير واحد منهم حيض، واحد ليس بحيض، إذا يحرم عليها المك. هسه هاي ايش قد تجينا الأمثلة؟ قد عندنا بالألف وحدة وحدة، قد عندنا قد بال10,000 وحدة عندنا. زين، بل احنا نريد فد وحدة ينطبق عليها هذا المثال، واما غير امرأة فلا ينطبق عليها هذا المثال. فالعلم الإجمالي لها قابل ان ينجز حرمة مكثها في المسجد، ان ينجز الحرمة عليها، إذا كانت حرمة المكث موجودة في الطرف الأول، يعني إذا كان دم الحيض هو دم الفترة الأولى، بل العلم الإجمالي قادر على التنجيز، يعني هي الآن موجودة في هذا الزمان، والزمان حاضر لها الآن، الزمان حاضر لها، فلا مشكلة في ذلك. وأما إذا كان معلومها الإجمالي، يعني حرمة المكث مرتبطة بالطرف الثاني، يعني كان دم الحيض هو الفترة الثانية، إذن العلم الإجمالي لها لا ينجز لها معلومها الإجمالي حرمة المكث المسجد بلحاظ الفترة الثانية، بناء على أن الدم الحيض هو ما يوجد في الفترة الثانية، ليس له قابلية تنجيز ذلك، لأنه زمنه لم يأتي، زمن ذاك الطرف الثاني لم يأتي، فلا معنى لهذا التنجيز، لا معنى لهذا التنجيز. الآن في أول الشهر ينجز عليها الحرمة مال يوم 15 بالشهر، لا معنى لذلك قطعا، هذا التنجيز ما موجود الآن، عد إذا صار يوم 15 يحصل ذاك التنجيز. خب، هذا هو الوجه، هذا هو الإشكال الذي ذكره الأعلام، الذي يمكن ذكره لسلب منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. فلو اختلال الركن الأول، لو اختلال الركن الثالث. المصنف رحمة الله عليه يقول في نظري، ترد النظري، الركن الأول موجود وليس بمختل، الركن الثالث موجود بصياغتي وليس بمختل، كن نوضحها، لكن خلي أطبق هذا المقدار. قال تاسعاً، العلم الإجمالي بالتدريجيات. إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي تكليفاً فعلياً، هي بأول الشهر هذه الإمرأة وعدها الآن هي في الفترة الزمنية الأولى من الدم، فالطرف الأول لحرمة المكث فعلي، والطرف الآخر تكليفا منوطا بزمان متأخر، حرمة المكث يحرم عليه المكث إما الآن وإما في يوم 15 بالشهر، فإذا الطرف الثاني ليس بفعلي الآن، وإنما يناط بزمان متأخر يأتي لاحقا. إذا كان سمي هذا العلم بالعلم الإجمالي بالتدريجيات، لأن أحد الطرفين منوط بشيء تدريجي وهو الزمان، ومثاله علم المرأة إجمالا. لاحظوا ليش سمي علم إجمالي بالتدريج، لأن الطرف الأول زمانه يتحقق ويمضي ثم يأتي زمانه الطرف الثاني، هذا علم إجمالي بالتدريجيات. مثاله علم المرأة إجمالا، إذا ضاعت عليها أيام العادة بحرمة المكث في المسجد في بعض الأيام من الشهر، جبت لكم المثال اللي رحم يقول المصنف رحمه الله. وقد استشكل بعض الأصوليين في تنجيز هذا العلم الإجمالي، ويستفاد تنجيز يعني شنو؟ يعني جواز المكث، جواز المكث لها في المسجد في بعض تلك الأيام، تمكث في الفترة الأولى. هاي الفترة الأولى هي فترة هذه الفترة الأولى هي فترة اعتكاف في المسجد، فدي تمكث فيه تقدر لولا. ويستفاد من كلماتهم إمكان تقريب الاستشكال بوجهين. الأول أن الركن الأول مختل، لأن المرأة كيف يختل الركن الأول؟ الركن الأول العلم بجامع التكليف الفعلي، لأن المرأة في بداية الشهر وهي في الفترة الأولى لا علم إجمالي لها بالتكليف الفعلي، يعني على كل تقدير ما عندها علم إجمالي بالتكليف الفعلي على كل تقدير. شلون؟ لأنها إما هي حائض فعلا، إما حائض فعلا، إذا هذا الدم دم حيض لا استحاضة فهي حائض فعلا في الفترة الأولى، حينئذ فالتكليف فعلي يحرم عليها الدخول المكث في المسجد فعلا. وإما أن دم الحيض هو ما يأتي في منتصف الشهر، هذا دم استحاضة، إذن وإما ستكون حائضا في منتصف الشهر مثلا فلا تكليف فعلا الآن في أول الشهر، لا تكليف، يعني لا يحرم عليها وهي مستحاضة المكث في المسجد، إذن فلا علم بالتكليف فعلا على كل تقدير، وإنما يوجد تكليف فعليا على أحد التقديرين دون الآخر. ما إلى معنى أنه يحرم عليها فعلا الآن أن تمكث في المسجد يوم 15 بالشهر، ما يصير، ما إلى معنى، وإنما يحرم عليها أن تمكث فعلا في المسجد في يوم 15 بالشهر الآن، لا يحرم لو كان الدم دم الحيض وما اليوم 15 الآن ما عندها حرمة فعلية في المكث، فلا علم بالتكليف فعلا على كل تقدير، وبذلك يختل الركن الأول. الوجه الثاني لاختلال منجزية العلم الإجمالي وسقوط عن وجوب الموافقة القطعية أن الركن الثالث مختل، بغض النظر عن الأول مختل وما مختل، الثالث مختل. أما اختلاله الركن الثالث بصيغته الأولى فتقريبه هذا اختلال الركن الثالث. مو احنا عندنا ثلاث أركان، أربعة أركان بالوجه الأول. أن الركن الثالث مختل، أما اختلاله بصيغته الأولى الصيغة المشهورة فتقريبه، تقريب الاختلال أن المرأة، إحنا نحتاج لا ننسى صياغة المشهورة، تقول أنت ما تقدر تطبق الأصل المؤمن في هذا الطرف لأن أكو أصل مؤمن في الطرف الثاني. هاي الآن هذا الاختلال راح يقول نقدر نطبقه هنا لأنه ما نقدر نطبق الأصل المؤمن في ذاك الطرف الثاني. لاحظ كيف أن المرأة في بداية الشهر تحتمل حرمة المكث فعلا، تحتمل فعلا حرمة المكث، هذا فعلا قيد للاحتمال، الآن هي تحتمل حرمة المكث الآن في أول الشهر، وهناك احتمال آخر لها وتحتمل حرمة المكث في منتصف الشهر. تعال معي، هذا الاحتمال الثاني فعلي لو مو فعلي؟ راح يقول المصنف هذا الاحتمال الثاني الآن في أول الشهر مو فعلي، مو فعلي أنا. كيف؟ توضيحا، ولما كانت الحرمة الأولى محتملة فعلا، يعني شنو محتملة؟ يعني ومشكوكة، فهي مورد للأصل المؤمن، طبق تقدر تطبق هي أصالة البراءة على حرمة المكث في الفترة الأولى. وأما الحرمة الثانية فهي وإن كانت مشكوكة بلي أشك فيها، ولكنها ليست موردا للأصل المؤمن فعلا في بداية الشهر. يعني تقدر تطبق أصالة البراءة على حرمة نص الشهر. ليش؟ إذ لا يحتمل وجود الحرمة الثانية في أول الشهر. قطعا الآن ماكو حرمة. لو كان الدم دم الحيض هو دم الفترة الثانية، قطعا الآن ما أكو حرمة. هي تقطع تقول بناء على أن دم الحيض هو دم الفترة الأولى الثانية عفوا دم الفترة الثانية جزما البتة، لا يوجد تكليف الآن اسمه حرمة المكث. لا يحتمل وجود الحرمة الثانية في أول الشهر، ثانية بناء على أن دم الحيض هو دم الفترة الثانية، وإنما يحتمل وجودها في منتصفه في منتصف الشهر. يعني هكذا ستقول، تقول أنا الآن أحتمل حرمة المكث في المسجد، أو سيحرم علي المكث في المسجد في يوم 15 من الشهر. أما الآن قطعا بناء على الثاني قطعا ما أكو حرمة مكث في المسجد، فلا تقع هذه الحرمة الثانية موردا للأصل المؤمن إلا في منتصف الشهر. كون يجي منتصف الشهر يا الله نقدر نطبق أصالة البراءة. وهذا يعني أن المرأة في بداية الشهر تجد الأصل المؤمن عن حرمة المكث في المسجد، عن حرمة المكث فعلا جاريا بلا معارض، وهو معنى عدم التنجيز، لأن المعارض ما هو الأصل المؤمن الثاني، والأصل المؤمن الثاني ما يجري الآن لأنه ماكو حرمة، هي لا تحتمل الحرمة الفعلية الآن. وأما اختلاله، خب هذا فإذا هذا اختلال الركن الثالث على الصياغة الأولى. وأما اختلاله الركن الثالث بصيغته الثانية، فلأن الحرمة المتأخرة لا تصلح أن تكون منجزة في بداية الشهر. أصلا العلم الإجمالي مو قادر على تنجيز الحرمة الثانية لو كان دم الحيض والفترة الثانية، مو قادر على تنجيزها الآن، مو قادر على تنجيزها، لأن الحرمة المتأخرة الثانية لا تصلح أن تكون منجزة في بداية الشهر، لأن تنجز كل تكليف فرع ثبوته وفعليته. والتكليف الثاني في أول الشهر قطعا مو فعلي، لأنه حتى لو كان دم الحيض هو الدم الثاني الفترة الثانية، لو كان كذلك إذن الآن مو فعلي، حتى الآن مو فعلي. وعليه فإن هذا العلم الإجمالي مو قادر على تنجيز تلك الحرمة، ففي بداية الشهر لا يكون العلم الإجمالي صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير. نعم هو صالح لتنجيز معلومه على تقدير كون الدم، على تقدير كون دم الحيض هو الفترة الأولى، ولكن ليس بصالح لتنجيز حرمة المكث لو كان دم الحيض هو الفترة الثانية. والصحيح أن الركن الأول والثالث كلاهما محفوظان في المقام، هم الأول موجود هم الثاني موجود. أما الركن الأول يقول المصنف، الركن الأول ماذا يعني؟ الركن الأول يعني أنك تعلم بوجود جامع التكليف الفعلي في حقك قطعا البتة جزما الآن يوجد تكليف فعلي في رقبتي. هذا هو الركن الأول، لديك علم بوجود تكليف فعلي في ذمتك في عهدتك في رقبتك، لديك علم بذلك. هذا هو الركن الأول، وهذا الركن في المقام موجود. كيف؟ وذلك لأننا عندما كنا نتحدث عن فعلية التكليف، كنا نقصد بها تلك الفعلية التي تتوفر، التي تكون بمعنى توفر كل أجزاء وشرائط موضوع الحكم في فترة زمنية معينة، وبالتالي ستكون فعلية كل تكليف بحسب ظرف ذلك التكليف الزمني، بحسب الظرف الزمني لذلك التكليف. لاحظ مثلا، حتى يحرم على المرأة أن تمكث في المسجد في الثمانية أيام الأولى من الشهر، ماذا نحتاج؟ نحتاج أولا أن تكون هذه المرأة مكلفة، بالغة يعني عاقلة، ونحتاج أن ينزل عليها الدم، دم الحيض، أن تكون حائضة. إذا توفرت هذه الأجزاء، أجزاء الموضوع، أن تكون مكلفة بالغة عاقلة وأن ينزل عليها الدم، حينئذ سيكون هذا التكليف فعليا لتمامية كل أجزاء موضوعه. موضوع المرأة البالغة العاقلة الحائضة يحرم عليه، أجزاء الموضوع تحققت في الثمانية الأيام الأولى من الشهر، إذن صار التكليف فعليا. هذا التكليف رقم واحد، حرمة المكث الأولى صارت فعلية. حرمة المكث الثانية متى تكون فعلية؟ يعني متى يحرم على المرأة أن تمكث، متى يحرم عليها أن تمكث في المسجد؟ من يوم 15 إلى يوم 23، إذا كانت بالغة عاقلة ونزل عليها دم الحيض، حينئذ يحرم عليها المكث فعلا. فإذا تحققت عناصر هذا الموضوع، البلوغ، العقل، الحيض، نزول الدم، صار التكليف فعلي لو ما صار؟ صار التكليف فعلي. غاية الأمر، هذا التكليف الفعلي بعد ما واصل زمانه إنه، لكنه سيكون فعليا. هي في يوم واحد بالشهر، هي في يوم واحد بالشهر تقول بملء فيها المرأة، في يوم واحد بأي امرأة كانت لو كانت تعلم أنه عندها دم حيض من يوم 15 إلى يوم 23، من يوم أول بالشهر يمكنها أن تقول بملء فيها أنني يحرم علي حرمة فعلية المكث في المسجد من يوم 15 إلى يوم 23. في يوم واحد بالشهر تقول لدي تكليف فعلي سيأتي في يوم 15 ويستمر إلى يوم 23. إذن فعلية كل تكليف منوطة بتوفر تمام عناصر موضوعة. وحينئذ في مقامنا لو كان دم الحيض هو الدم النازل عليها في فترتها الأولى، هذا يعني أن تكليف، أن حرمة المكث عليها ستكون هذه الحرمة فعلية في حقها من يوم واحد إلى يوم 8. ولو كان الدم الحيض هو ما نزل عليها في منتصف الشهر، فستكون حرمة المكث فعلية عليها من يوم 15 إلى يوم 23. إذن هي عندها علم بوجود حرمة فعلية في حقها، إما في يوم واحد بالشهر وإما في يوم 15 بالشهر. ولا نريد بحرمة المكث، ولا نريد بفعلية التكليف أن يكون التكليف فعليا على كل تقدير الآن، لا، مو هكذا. وإنما مقصودنا أن يكون التكليف فعليا على كل تقدير، ولكن في ظرفه المناسب له وفي زمانه المناسب له. فإذا كان لدى المرأة علم إجمالي بتكليف فعلي على كل تقدير لكن في ظرفه المناسب له، حينئذ هذا الركن الأول موجود، الركن الأول متحقق، وهاي المرأة متوفرة على مثل هذا الركن. المرأة تقول إذا كان دم الحيض هو ما نزل علي في الفترة الأولى، إذن حرمة هذه حرمة المكث هذه ستكون فعلية علي من إلى من 1 إلى 8 بالشهر. ولو كان دم الحيض وما نزل في الفترة الثانية، إذن ستكون حرمة المكث علي فعلية من إلى من 15 إلى 23. هذا المقدار كافي. إحنا ما نريد بالفعلية، الفعلية الآن ما مقصودنا، ما قصدنا هكذا أبدا. هذه المرأة لديها علم إجمالي بوجود حرمة فعلية عليها، إما وإما، إما في الفترة الأولى وإما في الفترة الثانية. وهذا العلم الإجمالي كافي في التنجيس، هذا المقدار كافي، الوصول هنا كافي، الوصول هنا كافي، ولا مشكلة فيه. هذا علم إجمالي منجز ولا يكون قاصرا أصلا، ولا يكون قاصرا عن أي علم إجمالي آخر تكون الفعلية فيه آنية. مرة أنا أعلم، مرة أنا أعلم بأن إما هذا الإناء نجس فعلا علي الآن، أو ذاك الإناء نجس، إما هذا الإناء حرام حرم علي فعلا الآن، وإما ذاك الإناء حرم. ما يخاف، هاي فعلية الآن، سيكون العلم الإجمالي علما بجامع الحرمة الفعلية في وقت واحد على كل التقدير. هذا حالة، بل هاي حالة، حالة كاملة متكاملة للفعلية. أما لو كانت واحدة من الفعليتين فعلية ستأتي لاحقا، لا ضير في ذلك، لا ضير في ذلك. ومن قال أننا نشترط وجود الفعليتين الآن؟ من قال؟ بناء على الفترة الأولى لازم تكون فعلية الآن، بناء على أن دم الحيض هو الفترة الثانية الحرمة لازم تكون فعلية الآن. من قال؟ من قال لنا ذلك؟ لا، ليس الأمر، ليس الأمر كذلك. إذن الفعلية هذا المقصود بها. ونحن عندما كنا نشترط في الركن الأول أن يكون التكليف فعليا على كل تقدير، أن يكون المعلوم الإجمالي تكليفا فعليا على كل تقدير، فيكون علمنا الإجمالي علم بجامع التكليف الفعلي، كنا نريد أن نحترز ونخرج تلك الأمثلة التي يكون أحد أجزاء الموضوع متوفرا والجزء الآخر من الموضوع غير متوفر لأحد الطرفين. مثال أنا إذا اضطريت، لو كان عندي إناءين، كان عندي إناءين كلاهما فيه ماء، لكن واحد من عندهم فيه ماء نجس، النتيجة يحرم علي تناولهما معا، لكن إذا اضطررت إلى شرب أحدهما، خب حينئذ الاضطرار يرفع فعلية التكليف الثاني بناء على ثبوت الحرمة فيه. يعني لو كان الطعام النجس هو الثاني، الإناء الثاني كان هو النجس، إذن أكو حرمة فعلية لو ما أكو؟ أصلا ما أكو حرمة فعلية. تدري ليش؟ لأن حرمة شرب النجس متوقفة على أمرين، أولا نجاسته، ثانيا عدم الاضطرار، وهذا أنا مضطر إليه، إذن لا يكون محرما بالفعل. هنا جئنا بالركن الأول أنه الفعلية حتى نخرج مثل هذا المورد. نقول هنا يوجد لدي علم إجمالي ولكن بتكليف ليس فعليا على كل تقدير، لأنه بناء على أحد التقادير جزء الموضوع منتفي. فالركن الأول هناك موتى، بل صحيح، لكن في مقامنا. ليش؟ في مقامنا في ظرفه الزماني، يعني في الفترة الزمانية الثانية حرمة المكث فعلية في حق هذه المرأة في ظرفها الزماني المناسب لها. أما بلحاظ الاضطرار ما دمت مضطرا أنت إلى الإناء، إلى شرب الإناء، فإن فعليته مسلوبة، ليس بفعليا دائما وأبدا ما دمت مضطرا إليه. خب هذا مقدار وجود توفر الركن الأول. بلي شيخي، بلي،
هذا رأي المشهور.
هذا رأي المشهور. لا شوفوا اي جيد، هذا خوش سؤال كان ينبغي ان اشير له. حق الطاعه هنا يجري، والمصنف رحمه الله يذكره انه هنا عندما ننظر الى العلم الاجمالي بين فعلي بين حرمتين محتملتين فعليتين، لكن فعليه الاولى موجوده الان وفعليه الثانيه في ظرفها الزماني المستقبلي، المنجزيه هذا العلم الاجمالي مو قاصره، فان العقل لا يحكم بالاحتياط في المقام، العقل الذي يحكم بالتنجيز والاحتياط لا يجد فرقا بين هاتين الفعليتين، واحده منهن حاضره والثانيه راح تجي، وبين فعليتين كلاهما حاضرتان. لاحظون كيف لا فرق فيهما من هذه الجهه. لا لا مو الا على مبنى هو في قضيه حق الطاعه، لا مطلقا مطلقا، ولذا يقول ماكو فرق بين فعليتين من هذا القبيل وفعليتين من هذا القبيل. لاحظون، اما الركن الاول والصحيح ان الركن الاول محفوظ في المقام، اما الركن الاول فلان المقصود بالفعليه في قولنا العلم في الركن الاول عندما قلنا العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي، العلم بجامع التكليف الفعلي، مو هكذا قلنا الركن الاول؟ الركن الاول لأن المقصود بالفعلية في قولنا كذا ليس وجود التكليف في هذا الآن في الزمان الفعلي الحاضر، لا أبدا وهذا قصدنا، ما قصدنا الفعلية الزمانية، بل المقصود هو وجوده وجود التكليف فعلا في عمود الزمان، يعني نقصد به تمامية أجزاء وشرائط الموضوع، توفر جميع أجزاء وشرائط وقيود الموضوع في عمود الزمان في أي زمان كان، كل تكليف يكون فعليا بحسب ظرفه الزماني، هذا مقصودنا أن يكون كل واحد من التكليف في الطرفين فعليا بحسب ظرفه الزماني إذا توفرت تمام الأجزاء في ذاك الظرف الزماني، هذا مقصودنا. لاحظ العبارة مرة ثانية، المقصود بالفعلية ليس وجود التكليف في هذا الآن، بل وجوده، مو الفعلية الزمانية، وجوده فعلا في عمود الزمان. ليش جبنا شرط الفعلية واعتبرناه ركن؟ احترازا احترازا عما إذا كان المعلوم جزء الموضوع للتكليف وجود النجس دون جزئه الآخر اللي هو عدم الاضطرار، فإنه في تلك الحالة يختل الركن الأول لأن أحد الطرفين الإناء الثاني ليس فعليا، ليس فعليا، لأن الإناء الثاني صحيح هو أكو احتمال النجاسة فيه ولكنني مضطر إليه، المعلوم جزء الموضوع للتكليف دون جزئه الآخر، فإنه في مثل ذلك إذا فقدنا العلم بجزء الموضوع لا علم بتكليف فعلي ولو في عمودي ولو في عمود الزمان، إذا كان أحد الطرفين مضطرا إليه هنا لا يحصل لنا علم بجامع التكليف، هنا قد اختل لنا الركن الأول حتى لو لاحظنا عمود الزمان كليا الآن لاحقا، مع ذلك هذا المضطر إليه لا يحرم شربه، فالجامع بين لاحظ بين وبين بين تكليف في هذا الآن، حرمة المكث لو كان الدم دم الحيض هو الفترة الأولى، وتكليف يصبح فعليا في آن متأخر، يعني حرمة المكث عليها لو كان الدم دم الحيض هو الفترة الثانية، هذا الجامع لا يقصر وصوله، لا يقصر شنو؟ لاحظوا شيخي هذا اللي قلته شنو دليل السيد الشهيد؟ عقلا، هذا دليل السيد الشهيد، لا يقصر عقلا، لا يقصر عقلا، شنو ما يقصر؟ وصوله، يعني لا يقل شأن هذا شأن هذا الوصول للعلم الإجمالي عن وصول الجامع بين تكليفين كلاهما في هذا الآن على تقدير كونه هو المعلوم الإجمالي، مثال الإناء طبعا يكون ما عندي يعني اضطرار لأحدهما، لا يقصر. هذا الجامع بين تكليفين أحدهما فعلي الآن والثاني سيصبح فعليا لاحقا، لا يقصر وصوله عقلا عن وصول الجامع بين التكليفين. الجامع بين وصول الجامع يعني العلم الإجمالي بين تكليفين كلاهما في هذا الآن، يعني كل واحد من الطرفين فعلي لو كان هو المعلوم الإجمالي. لماذا لا يقصر عقلا؟ لأن مولوية المولى لا تختص بهذا الآن كما هو واضح، بل تشمل حتى تلك الفعلية التي سوف تأتي في زمن متأخر. هذا توفر الركن الأول. يبقى توفر الركن الثالث يأتي في يوم غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.